بسم الله الرحمن الرحيم.
في أوقات الامتحان يظهر ما كان في القلوب. هؤلاء المجاهدون الله ينصرهم على هذه القوة الكافرة، لكن يستهزئون بهم وبكراماتهم وبضعفهم ويعجبون بقوة أعدائهم. هؤلاء جند الله أهل الجهاد يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الدين وإقامة راية الشريعة، وأن يكون لهذه الأمة عزة كما كان في مصر.
فللرماح العوان عن معانينا، واستشهد البيضه الخاب الرجا فينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا.
اهل الحق ينصرون الدين بدمائهم واموالهم وانفسهم، واهل الباطل ينصرون الطاغوت. هدفهم الوحيد ينصرون الطاغوت، قتالهم، مالهم، تجنيدهم، جنودهم، صوتهم، كلامهم، اعلامهم، كل هذا هدفهم النهائي. لا تقام شريعة ولا ترفع راية، هذا هدفهم
النهائي. تدرع العاقل جلبابا فإن حاميت نار وواصلتهم فيها مجانين.
فتاوى صليبية مفصلة على شكل الصليب، هدفها لا تعترضوا على جيوشهم، لا تعترضوا على مشروعهم، دعوا مشروعهم يمر، دعوا أهدافهم تمر، دعوا ما يريدون يفعلوا في بلاد المسلمين يمضي إلى أهدافه، دعوا كلمتهم تعلو على بلاد المسلمين، دعوا شريعة الله سبحانه وتعالى تكون هي السفلى. هذا معنى هذه الفتاوى.
إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينة، إن لقوم فلت أخلقنا شرفا أن نبتدي بالأذى.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، قال الحق سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية الكريمة في شأن الهجرة، والهجرة حدث عظيم في تاريخ الإسلام، ولهذا فقد صار تاريخ المسلمين يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الهجرة على المؤمنين بعد أن كتبها على الرسل وأتباع الرسل. إذا لم يمكنهم أن يظهروا دينه في الأرض التي هم فيها فتجب عليهم الهجرة. الرسل وأتباعهم إما أن يجاهدوا، لأن المواجهة مع الباطل وأهله حتمية لا بد، وإما أن يهاجروا فيجاهدوا، وإما أن يهاجروا إلى غربة يصبروا عليها مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والصبر حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم بالحق وهو خير الفاتح. وإما أن يكونوا في حال من الغربة لا يسعهم إلا العزلة، كما حصل لأهل الكهف، فإنهم اعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف. والحاصل أن الهجرة مأمور بها إذا لم يستطع المسلم أن يظهر دينه، وهي واجبة عليه إذا كان في قدرته ولم يستطع أن يظهر دينه في الأرض، واستطاع أن يهاجر منها إلى غيرها من مكان يظهر دينه وجب عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة في عذاب واضطهاد واستضعاف وضيق، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا للحبشة، وينتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، بعد أن كما ذكرنا في محاضرة ماضية بايعه أهل العقبة في الأولى وفي الثانية على النصرة إذا جاءهم إلى المدينة، وانتشرت الدعوة فيها، حتى ذكر جابر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. فهيأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وجعل فيها أنصارا من أهل الصدق والإيمان وأهل البأس والجهاد، وهيأ الله سبحانه وتعالى هيأهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وهيأهم لاستقبال نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أن يأذن الله له بالهجرة، وكان الصديق يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فيمهله منتظرا إذن الله سبحانه وتعالى، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي سمعناها في سورة المغرب: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو بهذا الدعاء، فكان ذلك إذنا بالهجرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق وذكر له أن الله سبحانه وتعالى أذن له بالهجرة. قبل ذلك طبعا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع: وإذ يمكر بك الذي
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فآمروا ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. انتشرت الدعوة ودخل فيها من جميع بطون قريش، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خيار أنسابهم من أولادهم وإخوانهم وبني عمومتهم، وأخذ هذا الدين ينتشر في داخل مكة وفي خارجها. كانت العرب تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته فيأتون ويسمعون ويسلم بعضهم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يستخفوا بإسلامه فيأبون إلا أظهار كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه، وبعضهم ينطلق إلى قومه داعية فيسلمون بإسلامه. فضاق الأرض بالكفار، كفار قريش. وهكذا دائما أهل الباطل إذا رأوا أهل الحق قد انتشر أمره وعلى صوته وبان قوتهم، يأتون من باب المكر بهم. والمكر الله سبحانه وتعالى ذكره أنه كان سنة لكل أعداء الرسل، حتى وصف الله سبحانه وتعالى كذلك وصفا عاما في سورة إبراهيم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني يمكرون مكرا عظيما من شدة بأسهم فيه وكيدهم فيه أن الجبال يمكن أن تزول بسببه، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بمكره في مقابل مكره فيبطل كيدهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني الله سبحانه وتعالى يمهلهم في مكره وهو مطلع عليه لأمر يريده، ثم يجعل مكرهم وكيدهم وبالا عليهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني بعد أن اجتمعوا ماذا نفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نقتل محمد فيتشتت أمر أصحابه ويذهب دينه، أو نحبسه أو ننفيه؟ فقرروا أن يقتلوا وانطلقوا إلى بيته عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله له بالهجرة. وهذا الحديث يعني جاء من طرق لا بأس بها، أنهم عندما جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أمر عليه أن يرقد على فراشه ويتسجى ببردته، وقف أبو جهل عند الباب مع من جاء به من المشركين يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هذا محمد، يعني يضرب مثل بضعفه وأن حنا ننتظر أن يقتل، هذا محمد يخبركم أنكم إذا آمنتم به صرتم ملوك العرب والعجم، ثم إذا متم صرتم إلى جنات مثل جنات الأردن، وأنكم إذا كذبتم جاءكم بالذبح، ثم إذا متم دخلتم النار. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر كلمته هذه، وقال وقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فجعلوا لا يبصرون. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام التراب وضعه على رؤوسه بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: نعم أنا قلت هذا وأنت منهم، فأنت منهم اللي تدخل النار. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الصديق وقد جهز راحلتين، فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أذن لي بالهجرة. فقال الصديق: الصحبة يا رسول الله. وكان حريصا أن يكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأن هذا الشرف اللي ما بعد شرف إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى صحبة محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الحدث التاريخ العظيم. الأنبياء يهاجرون والهجرة أجرها عظيم مثل الجهاد في سبيل الله مع خير رسل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو أعظم شرف. فقال: يا رسول الله الصحبة. فقال الصحبة، فبكى الصديق رضي الله عنه يعني من شدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبره بمسيرهم: أخرج منها هنا، من ها هنا؟ فقال: إنما هم ابنتاي، أهلك يا رسول الله. فقال: نخرج. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالخطة، والرسول صلى الله عليه وسلم محروس منصور، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه: يا الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني أمر الناس قد كفيناه، قم بتبليغ الرسالة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا لأمته بأن أخذ بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى تثمر المسببات واجب عليهم حتى في نصر الدين. حتى في نصر الدين يجب عليهم أن يعدوا القوة ويبذلوا الأسباب ويأتوا بالتدابير التي تثمر النصر، فإن لم يفعلوا ذلك فإن النصر لا يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام المنصور بملائكة السماء الموعود بالنصر المنزل عليه الوحي، الله سبحانه وتعالى أمره أن يأتي، لذلك أخذ بالأسباب في الهجرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى مكث في غار ثور 3 أيام بلياليهن يعمي على المشركين الطريق. وفي هذا ورد في أحاديث السيرة أن عمر رضي الله عنه سمع برجال في عهده يفضلونه على الصديق، فقال: ليلة من ليالي أبي بكر، يوم من أيام أبي بكر خير من عمر رضي الله عنه. ثم حدث بحديث الهجرة، قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر الصديق، فكان يكون تارة بين يديه وتارة من خلفه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: وأذكر الطلب قصير مخالفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفضل يا أبا بكر إذا كان شيء أن يكون فيك؟ قال: نعم والله يا رسول الله، ما كان من ملمة إلا أحببت أن تكون في ولا في. فلما جاءوا إلى الغار قال: مهلا يا رسول الله، أدخل أستبرئ لك الغار. فدخل الصديق يستبرئ الغار، يعني إذا فيه شيء من الأذى العقارب أو الحيات، حتى إذا علاه تذكر أن فيه حجرة ما استبرأها، فنزل لأن الغار كان تحت. المشركين قال الصديق: لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصر أنه مصاعد أو الجبل والغار تحت في مكان أسفل من موقفهم. قال: لو أن ينظرون في الأفق، قال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لكنهم بعد ذلك نظروا فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى جعل نخيج العنكبوت. ورد هذا حديث السيرة بإسناد لا بأس به، فقالوا: لو كان ها هنا ما كان عليه نخيج العنكبوت. وورد أيضا أن الملائكة ضربت جناحها على فم الغار فعمت عليها. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعمر رضي الله عنه: فليلة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر. هذه الليلة العظيمة ليلة الهجرة، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيه بخبر قريش، وكانت أسماء رضي الله عنها وضعوا الطعام في سفرة وجراب واحتاجوا شيء يربطون، فأخذت نطاقها وشقته وربطت به. فهذا الموقف، تأمل هذا الموقف البسيط لكنه لأنه ارتبط بهذا الحدث العظيم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي حدث وأي عمل وحتى الكلمة حتى الحركة في هذا الحدث التاريخي العظيم يحفظ على مر العصور ويذكره الناس. حتى الآن نحن نذكر هذا الحدث لأسماء رضي الله عنها لأنه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام بنصرة الحق لا سيما عند اشتداد الزمان وقوة الباطل عليه يضاعف ثوابه عند الله. ولهذا نقول يا أخوان، هذه الأيام اشتد الأمر على الإسلام وعظمت الهجمة عليه وتكالبت الأمم وتداعب هو الشر. فهذه فرصة، أي موقف تقف في نصر الإسلام، أي ما تدفع في نصر الإسلام، أي كلمة تقولها في نصر الإسلام، أي عمل تؤديه في نصر الإسلام فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم ثوابه مضاعف مذكور بالحسنى في السماء وفيما يأتي في التاريخ. يا أخوان التاريخ سيمضي والدين هذا منصور، والله سبحانه وتعالى قد أقام هذه السوق الصراع بين الحق والباطل ليمتحن الناس فقط. تسجل المواقف، مواقف على الحق الذين ينصرونه، ينصرون هذا الدين ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومواقف على الباطل، فيستعمل من شاء في مرضاته ويستعمل من شاء في مساخته، ويجازي كل إنسان بما تقدم من عمله الصالح أو عمله السيء. في أوقات الامتحان يظهر ما كان في القلوب مما كان يسره الناس، ويجازي الله سبحانه وتعالى الناس بأعمالهم قبل هذا الزمن. ما كان من عمل صالح ظهر أثر على العباد، وظهرت السرائر الطيبة والقلوب الطيبة، وأثمرت العمل الصالح والثبات في المواقف والأقوال والنصر للدين والفرح بظهور المسلمين. وما كان في القلب من مرض ونفاق أو من سيئات كما قالت: ما كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني الذين يعملون السيئات الله يجعل عاقبة سيئاتهم التكذيب، أحيانا يصل بهم الأمر إلى التكذيب وإلى الاستهزاء. هؤلاء الله ينصرهم، هؤلاء المجاهدون الله ينصرهم على هذه القوى الكافرة، فأخذ يستهزون بهم وبكراماتهم وبضعفهم، ويعجبون بقوة أعدائهم عاصين مخالفين لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. سميت ذات النطاقية من أجل هذا الموقف. عبد الله بن أريق يأتي باللبن منيحة يشرب بها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يتعشى والصديق. وهكذا كل موقف سجل في هذا الحدث التاريخي. الله سبحانه وتعالى نصر محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمر بها المؤمنين إذا لم يستطيعوا أن يظهروا دينهم، وكان الأنبياء من قبل يهاجرون، وعامة الهجرة كانت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الأنبياء السابق كانت عامة الهجرة إلى بيت المقدس. ولهذا بيت المقدس مثرى النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر الأنبياء، هو مهاجر الأنبياء. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم في المهاجر الأول فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام ليلحق خاتمة الرسالات السماوية بأولها ويبين أن هذه المعركة معركة واحدة، وقادتها يقودون طريقا واحدا ويرفعون راية واحدة، راية الرسل، لتتذكر هذه الأمة أنها تحمل ميلاد الرسل وأنها أمانة عظيمة حملها الله سبحانه وتعالى إياها. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة وهذه الرسالة ببيت المقدس يكون أيضا أمانة في رقاب المسلمين، فلا يدع كافر يتسلط عليه أو يأخذه من أيديه، لأن هذا ميراث الأنبياء ومهاجر الأنبياء ميراث الرسل. الله سبحانه وتعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، مأمونا عليه فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا نحن هذه الأمانة، أمانة رسالة حتى الرسل من قبل. ولهذا هذا من قوله سبحانه وتعالى، من معنى قوله سبحانه وتعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا أخوان هذا ميراث الحق ونصبة الحق وميراث الرسل، ميراث يرثه الصالحون جيل بعد جيل وقرن بعد قرن. والله سبحانه وتعالى في كل قرن وفي كل جيل يمتحنه بالجهاد، يمتحنهم بالمواجهة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في المواجهة بين أتباع الرسل من أهل الحق وأتباع الشيطان من أهل الباطل، أن الله سبحانه وتعالى يمد أنصار دينه بثلاثة أشياء، ويمد أيضا سبحانه وتعالى يمكر أكيد به أنصار الشيطان وأتباع الشيطان وأولياء الشيطان بثلاثة أشياء. أول شيء الله سبحانه وتعالى يمد أنصار الإسلام بالثبات، كلما زاد الأمر واشتد زاد ثباته، يجازيهم على حسناته، كل ثبات يأتي هو مجازاة للثبات الذي قبل يتعاظم. قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني هذه الكلمة هذا الثبات الله جازاهم به، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فزادهم إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيء الثاني الله يمدهم به أن الله ينزل عليهم الصبر على قدر البلاء من رحمة الله، ينزل إذا عظم البلاء ينزل معه الصبر، ويعني يقول أن تعرضنا لأشياء ما كنا نظن أننا نقدر نصبر عليها قبلها لكن نزل علينا الصبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا، شوف التعبير بكلمة أفرغ، أفرغ يعني كأن شيء أفرغ عليك أنت ليس لك دخل فيه، أفرغ عليك من فوق. فالله سبحانه وتعالى ينزل الصبر على قدر البلاء. حال بعض الناس تقول هذا شو صبر على المصيبة هذه، الله صبر، الله كما أنزل عليه البلاء أنزل عليه الصبر، جعل الميزان سبحانه وتعالى. الشيء الثالث أن الله يريهم الآيات فيرزقون البصيرة، وكلما عظمت المحنة واشتد الأمر كانت الآيات أظهر وأقوى وكانت البصيرة أحد وأوضح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يشتد الزمان يشتد المحن يشتد الفتن، فالله يزيد الآية للمؤمنين وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث، أصدقهم رؤيا يعني أكثر واحد يصدق في حديثه، يعني أصدق الناس إيمانا، يعني لأن صدق الحديث يدل على صدق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولهذا الإيمان أصل تصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به لا تجد أحد لا يمكن أن يكذب أبدا، احتسابا لله صادق في كل شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتحرى الصدق يعني ينتبه على كل كلمة يقولها هل قالها صادقا تماما ولا لا، هذه يدل على قوة الإيمان. أصدقهم إيمانا أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، يعني يصير الرؤيا تقترب من أن يراها في المنام فتقع كما رأت، الصدق المطابق مع الواقع، الصدق هو المطابقة مع الواقع والكذب هو المخالفة للواقع. ولهذا الصدق يطلق على صدق الأقوال وصدق الأفعال، إذا الواحد وافق فعله ما أمر به صدق في فعله، كما في الحديث والفرد يصدق ذلك أو يكذب، نسب التصديق للأفعال، وإذا قال كلاما يوافق الواقع الحق قال صدق، قالوا صدق، وإذا خالف بفعل قال كذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمراء السوء في آخر يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، لا في الفعل يكذبون وفي القول يكذبون. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرؤيا ترى ثم يراها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينزل عليه الوحي قالت عائشة يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح حتى فجاءه الحق في غارحها، فصير عندهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها جزء من 46 جزء من النبوة، فكأنهم يؤتون شيء من الوحي في الرؤيا الصادقة. الله سبحانه وتعالى ينصرهم بهذا كما نصر أول الدين في غربته الأولى بالوحي، لكن طبعا مع الفرق. ولهذا نصرة أول الدين في غربته الأولى بصحبة نبي، فلما يشتد الأمر في آخر الزمان ويعظم الفتنة
تعظم المواجهة غربة الإسلام في آخر الزمان بصحبة نبي عيسى عليه يأيدهم الله بالوحي ينزل نبي يوحى إليه لأن الله سبحانه وتعالى يؤتيهم الآيات ينور بها البصائر هذا ما عند الله يعطي جنوده وهذا يا أخوان السبب الذي يجعل ترى مع قلة العدد وقلة العدة وقوة العدو وكثرته وبأسه وشدته وعظمة ما لديه من الجيش والجن المجاهد مستهين بهذا كله ولا يقيم له وزنا نور البصيرة وقوة الآيات في قلبه تعالى يرى هذا كله لا شيء هباء منثورا بينما غيره متهول إذا شاف عسكري واحد من الصليبية أو الصهاينة انخلع قلبه لأن ما في نور البصيرة ولا أيد بالآيات إنه لم يكن قبل ذلك عنده الثبات فلم يصبره الله سبحانه وتعالى هذا في جهة جند الله وأتباع الرسل الشياطين أتباع الشياطين أولياء الطاغوت الله سبحانه وتعالى يمكر به الخطوة الثانية لما ينساقون وراء مكر الله جزاء لهم بسيئاتهم خبت قلوبهم الله سبحانه وتعالى يستدرجهم يعني ونستدرجهم من حيث لا يعلم وهم لنا إن قيدي متين استدرجهم يعني يجعلهم يفعلون أشياء يلقون أنفسهم بسببها في التهلكة وهم يرون ذلك رأي العين والله ضرب لهذا مثل بأعظم طاغوت في التاريخ الله سبحانه وتعالى ضرب له مثلا في القرآن وكرر ذلك كثيرا فرعون المواضع اللي الله سبحانه وتعالى استدرج فيه الطاغية الطاغوت هذا فرعون كثير لما جاءه الكهنة قالوا أن فيه علم من طريق الكهانة إن بني إسرائيل يبيون لهم ولد يكون زوال ملكك عليه طيب إذا كان هذا العلم معناه لازم يزول ملكك عليك قال اذبحوا أولادهم ثم صرف استدرجها الله وصرفها الله احنا شلون احنا نحتاجه من الصخرة العمل قال اذبحوا سنة وتركوا سنة معناه راح يفلت طيب لكنه أمر بهذا فعل هذا بعدين جيء به إلى قصره وزوجته قالت ها قرة عين لي ولك لا تقتلوا هذا الولد به طاعها يستدرجهم الله سبحانه وتعالى يسوقهم إلى مهلكهم وأعظم استدراج اللي استدرجه الله فرعون إلى حده عندما شق موسى البحر بعصاه وأراد موسى عليه السلام بعد أن خرج من الجانب الآخر أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان فيمنع فرعون من اتباعه فالله سبحانه وتعالى قال له واترك البحر رهوة اترك ارفع يدك يا موسى لأن أنا يعني المتوقع أن موسى عليه السلام لا يتوقع أن فرعون ينزل كيف ينزل عند عقل هو رئيس دولة ينزل في بحر أنا شقيته أبي أرد عليه ما يمكن ينزل لكن الله تعالى سلب عقله استدرجه كما قال وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربناه الله هو الذي قربه أزلفنا يقربنا ثم الآخرين هناك يعني الآخرين يعني الجند فرعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فنزل بكامل قواه العقلية مع جيشه كله إلى أن نزل آخر واحد فالله سبحانه وتعالى قال لموسى الآن اضرب فضرب فعاد عليهم وغرقوا استدرجهم الله سبحانه وتعالى إلى حتفهم كلما طغوا قربوا من حتفهم وكلما عظمت قوتهم وحاربوا بها الباطل جنوا من مصرعهم الثالث أن الله سبحانه وتعالى يعمي أبصارهم يصيبهم بالعمى عكس المؤمنين نور البصيرة يصيبهم بالعمى ولهذا قال ونمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال المفسرون العمى بالهاء يعني يصيب البصيرة والعمى بدون الهاء يعني للعين فالله سبحانه وتعالى يعني يصيبهم بالعمى بصيرتهم يرون الحق باطل والباطل حق ولهذا يستمرون في طغيانهم إلى أن يحين مصرعهم والله سبحانه وتعالى جعل هذا مثل في كل مواجهة بين أهل الحق أول خطوة هي أهم خطوة أهم خطوة هي الخطوة الأولى الله سبحانه وتعالى يوفقك إليها على قدر ما يرى في قلبك من الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الصادقون فالله سبحانه وتعالى يمد العبد حينئذ بالثبات ثم يمده بالصبر ثم يمده بالآيات ثم يرزقه نور البصيرة ثم حسن خاتمة ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشي أتيته هرولا والعكس بالعكس فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا يعني يروا الله يريهم سبيل الرشد هذا الرشد واضح وعليه علامات واضح وآيات هؤلاء جند الله أهل الجهاد يقاتلون في سبيل الله يقاتلون لنصر دين الله لا ينتسبون على شريعة الله كلمة الله ما ينتسبون إلى شيء غير الكتاب والسنة لا عندهم رأي فرقة ضالة ولا يقولون بقول إمام ضلالة
ولا عندهم غير هذا. أهل صلاة صيام يزكون يصلون يحجون يذكرون الله يعظمون الله يعظمون دينه يمتثلون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سألت أي واحد من أهل الجهاد قال ديننا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعنا للكتاب والسنة، هدفنا ننصر دين الله، نعلي كلمة الله، نقاتل الكفار. هذه صفات أهل من؟ هذه صفات أهل الحق في كل زمان. شوف المعسكر الثاني يا أخي، الله سبحانه وتعالى جعل الأمر واضح، سبيل الرشد سبيل الغي. كفار صليبيين صهاينة يهود زنادقة شراب الخمر صناع عهار عهرات، وين هذا يكون أهل الحق؟ متى صار في التاريخ يا أخوان في شبهة في هذا الأمر؟ تترك هؤلاء وتقف مع هؤلاء أو يصير في قلبك شك؟ ها يصير في قلبك شك؟ ما في راية، ما في إمام الجهاد، ما في خليفة، ما أدري إيه. أهل الحق ينصرون الدين بدمائهم وأموالهم وأنفسهم وأرواحهم، وأهل الباطل ينصرون الطاغوت. هدفهم الوحيد أن لا تقام في الأرض شريعة ولا ترفع راية للدين، هذا هدفهم النهائي. كيف يصير في قلبك شك في أنهم أولياء الشيطان؟ قتالهم، مالهم، تجنيدهم، جنودهم، صوتهم، كلامهم، إعلامهم، كل هذا هدفهم النهائي. لا تقام شريعة ولا ترفع راية للدين، ولو رفعت قاتلناه وقاتلنا له. وهدف الآخر الجانب الثاني المعسكر الثاني القسطاط الثاني القتال لإعلاء كلمة الدين وإقامة راية الشريعة، وأن يكون لهذه الأمة عزة كما كان في ماضي. سبيل الغي وسبيل الرشد، لكن الله سبحانه يصرف عنه باستكبارهم فلا يرى سبيل الرشد يرى سبيل الغي يتبعونه ويروحون فيه. وقال سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشاءون. هم يهلكون أنفسهم لأنهم هم يهلكون أموالهم، كما سيأتي يعني الآية تقول بعد قليل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني يهلكون الأموال، تهلك مليارات فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم. وقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يمكن الله عليهم حكيم، يعني الله سبحانه هم يعلمون هم أيضا كما أن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تقدم مالك له وروحك له وجسدك تجاهد في سبيله. طاغوت يعني إن تركت هذا أيضا الطاغوت الشيطان يطلب ذلك أيضا، أن تقدم مالك تقدم روحك وتموت في سبيل الطاغوت في سبيل وطنية أو في سبيل قومية أو في سبيل نظام بائس جاهل أو في سبيل نصرة كفار، يطلب منك أن تموت أيضا فتهلك في الدنيا وتخسر في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تقدم لكن يعطيك الحياة العظيمة في الدنيا، حياة الرضا بما أنت فيه، حتى الألم الذي يصيبك في أثناء جهادك في سبيل الله الألم يعني لا بد منه، لكن ألم عابر، ثم الألم هذا إذا تذكرته بعدين صار حلاوة، تذكره فتذكره بالحلاوة ما تذكره بالألم، لأنك تحتسبت عند الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولسوف يرضى، ما في حد يبتغي وجه الله في عمل إلا يرضى في نفسه عنه في الدنيا قبل الآخرة. إنما اللي يسخط هو اللي يخدم غير الله، اللي يخدم خدمته مع الله يرضى في الدنيا يرضى في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا لمحمد ولأتباعه. واللي يخدم غير الله يسخط عليه في الدنيا من قبل الذين استخدموه في معصية الله، كما قال العلماء من عانى ظالما عذب به ويسخط عليه في الآخرة. وإن تمتع في الحياة متاع الدنيا متاع فاني متاع فيه عناء، المهم الله سبحانه وتعالى يمكر بهم يستدرجهم، الله سبحانه وتعالى يعطي أولياءه وأيضا يستدرج أعداءه، وهؤلاء حزب الله أولئك حزب الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال الحق سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبين الله سبحانه وتعالى شدة عناية أن هذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هم يظهرون هم في باطنهم يعلمون أنه الحق من الله، لذلك الله سماها آيات. كن أعداء الرسل قادة ورؤساء هؤلاء غالبا يعلمون أن الرسل جاءت بالحق، لكن استكبار. حتى فرعون ماذا قال له موسى؟ لقد علمت أنت تدري ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني الملأ الأعلى فرعون ووزراء يعرفون، القادة غالبا يعلمون لكن الأتباع يعرفون كفر القادة كفر استكبار، كفر الأتباع كفر عناد كفر إعراض. وجدنا آبانا على أمه فهؤلاء في قهقرة أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى: فلقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يا محمد لا تحزن، هم في قهقرة أنفسهم يعلمون أنك على الحق، لكن يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا شيء كان يكتب في السابق واطلع عليه محمد وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان بينهم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به ممن، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى. يعني نزل بلسان عربي في رجل بينكم صادق أمين تعرفونه لم يكن يقول الشعر ولا يعرف الكهانة ولا يكتب ولا يقرأ ولم يتصل بأحد في تاريخه حتى فجاءه الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي، فكيف تقولون أساطير الأولين؟ وهذا يا أخوان لا زال هذه الكلمة يقولها الزنادقة، يعني الذين سلفهم أولئك الكفار وسلفهم كل أعداء الرسل، لما يعني يسمعون بدعوة الإسلام قالوا هذه دعوة رجعية، أساطير الأولين الرجعيين، وهؤلاء الرجعيون وجاء الرجع، وهم من وين جايبين ديانهم؟ الليبرالية هو من اللي جاء بها؟ ثلاثة هلكوا في القرن السابع عشر، ما كان حتى فيه اختراع، حتى اللمبة أول اختراع كان فيها هوبز وهيجل وربع هؤلاء التعساء اللي ما كانوا يعرفون شيء، من أغبى الناس والله، هؤلاء كلهم ينتسبون الليبراليين اللي في العالم كلهم ينتسبون إليه، إلى هؤلاء الجهلة اللي كلامهم تقرأ تضحك عليه، هيجل وهوبز وأنجل وفلاسفة أوروبا، سارتر وإنجلز داروين، هؤلاء الجهلة الذين كتبوا في عصر يعني كانت أوروبا لا تعرف شيئا من الاختراعات، هذه النظريات الآن هم وضعوهم عمالقة الفكر، وهؤلاء العلمانيين والليبراليين وكتاب الصحافة ويعني المثقفون الذين توكل إليهم صناعة ثقافة الأمة لازم يكون عندهم معرفة بهذه المذاهب، أما العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا، قالها أنتم أيضا رجعين، أنتم راجعين وراء قرون تأخذون من أسلافكم أهل الضلالة، ما أنتم تأخذون من اللي قدام، ما في حد يأخذ من اللي قدام لأن اللي قدام بعدما جاء لازم تأخذ من وراء من سبق، لكن من سبق يكون أهل الحق وأهل الباطل، يقول رجعية. على كل حال يعني كما قال تشابهت قلوبهم، قال الحق سبحانه وتعالى يبين جهلهم أيضا: وإذ قالوا اللهم إن كان هو هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا. العناد والجهل هذا من الاستدراج وعمل بصيرة، يعني المفروض ماذا يقول؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تدعو الله، طيب تدعو الله إذا كان هذا حق، طيب إذا النتيجة المنطقية إذا كان هذا حق وتدعو الله بصرني به واهدني إليه فأمطر علينا حجارة. عناد واستكبار شيء عجيب، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني عاقبهم أشد العقوبة أو ائتنا بعذاب، يعني ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ما يمنع من نزول العذاب عليه إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيكم محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو تسلمون فتستغفرون من هذا الكلام وما شبه، لكنكم ما أسلمتم ولا استغفرتم فبقي المانع الثاني قائما فمنع الله عنكم العذاب بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، حتى في سنن داود الترمذي أنه كشفت الشمس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وعدتني أن لا تعذبهم وأنا فيه، ولما جاءه ملك الجبال لما طرد أهل الطائف فهام على وجهه عليه الصلاة والسلام مهموما مغموما فلم يثق إلا في قرن التعالى، فجاءه جبريل قال: يا رسول الله إن الله بعث إليك ملك الجبال، فكلمه ملك الجبال قال: يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبة أهل مكة أطبق عليهم الجبلين فيهلكون جميعا، ملك الجبال حركة واحدة نفخة واحدة، يعني هذا الجبال كلها تحت يده الله وكله بها، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعله رحمة، ولهذا حتى الجهاد القتال في سبيل الله في الإسلام هو رحمة، هو لإنقاذ الناس من ظهور الجاهلية في الأرض، لأن ظهور الجاهلية في الأرض هلكة على أهل البشرية، فلا تدفع هذه الهلكة إلا بالجهاد، ولا هو القتل فساد، لكنه لا يمكن أن يقع الصلاح العام إلا بالفساد الجزئي، فلهذا جاز قتل الكفار والمشركين من أجل إعلاء كلمة الله، لأن هذا يأمن الناس. الكفار لما ظهروا ماذا حصل في الأرض؟ واليوم ماذا يحصل في الأرض يا أخوة؟ من الدمار والرعب والخوف وذهاب السلام وذهاب الأمن وانتشار الأمراض وانتشار الفقر وانتشار البلاء للناس وانتشار الرذيلة وانتشار الشرك والكفر وظهور الشياطين، هذا كله بسبب أعظم ذنب يرتكب في الأرض إزاحة شريعة الله ورفض كلمة الله. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أن المفسرون محمد، رسالة محمد، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي النعمة اللي بدلوها بالكفر. فحتى الجهاد، لهذا إذا أسلم العدو لا نقاتل، وإذا رضي أن يكون تحت كلمة الله لا نقاتل، لا نقتل، لا نسفك الدم، لأن إحنا ليس هدفنا سفك الدم، إحنا بعثنا رحمة للعالمين. كنتم خير أمة أخرجت للأجل، لكن الكفار هو اللي هدفهم إسفاك الدماء وإهراق الدماء وسلب الأموال وسرقة الشعوب وسرقة البلاد وسرقة النفط. لصوص عالميين استولوا على سلاح عظيم ما حصل مثله في التاريخ، فجاءوا قطاع طرق يسرقون ثروات الشعوب، يسفكون الدماء، ليس لهم ذمة لا دين لا قانون، يعبثون في الأرض حتى أخرج الله لهم أهل الجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيهم بقوة المجاهدين.